بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أشرف العلوم علوم الكتاب والسنة كما هو معلوم، وأهم شيء في ذلك أن الإنسان يعلم معتقده الصحيح، المعتقد الصحيح فيما يتعلق بربه سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام ودينه، وكذلك ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأركان، من أركان الإيمان الستة وتفاصيل ذلك وما يذكره أهل السنة والجماعة في كتبهم في العقيدة، هو راجع إلى بيان الأركان الستة، أركان الإيمان الستة وتفاصيل ذلك: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنعم، فجملة هذه الأركان الستة تفصل في كتب العقائد، تفصل في كتب المتعلقة بالعقيدة، ويذكر فيها مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأيضا المتأخرون احتاجوا لبيان كلام أهل البدع، فالمتقدمون كتبهم مختصرة لأنهم غالبا يذكرون تقريرات من أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة، والمتأخرون احتاجوا إلى أن يبينوا ضلال أهل البدع وأن يردوا على شبهاتهم التي أوردوها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلذلك طالت الكتب، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وكلما أتى زمان جاء المبطلون بشبهات ومحدثات، فيحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوها، ومن أجل هذا كثرت الكتب وانتشرت، وأيضا طالت الكتب بسبب بيان باطل المبطلين وبيان شبهاتهم ونعم، وبدأ انتشار الخلاف في بعض القرون المفضلة، ولكن كثر اتساعه في عهد شيخ الإسلام تيمية، ووفق الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجاهدهم أحق الجهاد، جاهدهم حق الجهاد، وبين بطلان جميع أهل الفرق الذين عاصرهم، وبين بطلان أقوالهم، ونعم وما ترك مذهبا من مذاهب المبتدعة إلا ورد عليه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف رضوان الله عليهم. ونعم ومهم ومهم على كل طالب علم أن يعرف العقيدة الصحيحة معتقد أهل السنة والجماعة، وأيضا في نفس الوقت يعرف شبهات المبتدعة وكيفية الرد عليها، لأنك لا تسلم من إيراد بعض الشبهات، ما يأتي زمان إلا والمبطلون يحاربون أهل السنة ويريدون أن يأخذ الناس على عقائدهم الباطلة. لكن طالب العلم والرجل السلفي والسني إن كان مسلحا بالعلم، علم الكتاب والسنة، ويعرف الشبهات، يستطيع أن يبينها للناس، يبينها للناس، وأيضا يكشف عوراتهم ويبين بطلان أقوالهم ويستفيد الناس منه. ومن أجل هذا تدري ماذا، طالب العلم ينبغي عليه أن يهتم بالعقيدة، والفنون كلها يحتاج طالب العلم أن يهتم بها، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في النحو أو في مصطلح الحديث، كذلك في التفسير واللغة العربية، أصول الفقه، كلها مهمة، كلها علوم مهمة، وأهمها كما هو معلوم معتقد الإنسان، أن يعرف الإنسان المعتقد الصحيح، توحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وتفاصيل تلك الأمور. والإنسان بحاجة إلى معرفة هذه الأمور حتى إذا حصل له أمر يعرف كيف يتعامل معه على بناء على المعتقد الصحيح. وكما سمعتم لا يسلم الإنسان من وجود معارض، وهذه سنة من سنن الله الكونية، أن الحق والباطل في صراع دائم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، والحق والباطل في صراع، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، فهذه سنة من سنة الله عز وجل، فلا يزال الحق والباطل في صراع دائم. ونعم وكما سمعتم جميع الفنون ينبغي الإنسان أن يتعلمها، لأن العقيدة نفسها تحتاج أن تكون عندك معرفة بالنحو، معرفة باللغة العربية، كذلك في نعم في أصول الفقه، في الفقه، ونعم والإنسان لا يبرز ولا يكون مفيدا للناس إذا اهتم بجانب واحد فقط، لأن الناس بحاجة إلى الفقه، بحاجة إلى العقيدة، بحاجة إلى أمور أخرى، بحاجة إلى الحديث، بحاجة إلى أمور كثيرة، فليسوا فقط في جانب واحد. فطالب العلم لا يتخصص في فن من الفنون حتى يأخذ من كل ما من كل فن مبادئه، ولا يتخصص في العقيدة ولا يتخصص في الحديث أو في الفقه حتى يأخذ من جميع الفنون مبادئها. ونعم ومبادئ الفنون هي الدروس التي تدرس عندنا في المعهد، في جانب أصول الفقه، في جانب اللغة العربية، في جانب الفقه، في جانب العقيدة. فالإنسان في جانب العقيدة ينبغي له أن يدرس مثلا القواعد المثلى ولمعة الاعتقاد وشرح الواسطية وشرح الطحاوية، هذه أربع كتب لا ينبغي أن يهملها، ينبغي لطالب العلم أن يتقن هذه الكتب، وهناك كتب أخرى بمعانيها، لكن هذه الأربعة يعني تعتبر أساس، هذه الأربع الكتب تعتبر أساس في العقيدة من أتقنها، من أتقن هذه الأربع الكتب مع شروحها، القواعد المثلى ونمعة الاعتقاد والواسطية والطحاوية مع شرح مع الشروح، فإن شاء الله يصير الإنسان بذلك متمكنا في هذا الفن، ويستطيع بعد ذلك أن يطالع في الكتب بنفسه، يستطيع أن يطالع كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين المتعلقة بهذا الفن، وكذلك أيضا يستطيع بعد ذلك أن يؤلف في هذا الفن، ويستطيع أيضا أن يدرس الكتاب المتعلق بالعقيدة وإن لم يدرسه، وإن لم يدرس أصبح عنده مكانة في علم العقيدة، ويصبح أيضا عنده معرفة لمطالعة كتب العلماء والاطلاع على كتب العلماء سواء المتقدمة أو المتأخرة، يستفيد منها كلها. لكن كما سمعتم لا ينبغي له أن يتخصص في هذا الفن حتى يكون قد أخذ من جميع الفنون مبادئها، في النحو مثلا يأخذ الأجرومية والمتممة والقطر، وإن شاء أيضا زاد بن عقيل، وفي مصطلح الحديث يأخذ الباعث مثلا والنشا والتقييد والإيضاح، وفي العقيدة يأخذ ما تقدم ذكره، القواعد المثلى ونمعة الاعتقاد والواسطية والطحاوية، وكذلك أيضا في الفقه يحفظ بلغة المرام مثلا أو عمدة الأحكام، والأفضل بلغة المرام لأنه أشمل، ويطالع في شروحه ويدرس هذا الكتاب، يدرس أحد الكتاب إما البلوغ أو الدراري المضية أو غيرها أو زاد المستقنع أو غيرها من كتب الفقه، وهكذا في التفسير يقرأ في تفسير ابن كثير وأصول الفقه، أصول من علم الأصول، أو شرح الورقات وأيضا المذكرة. فهذه الكتب بإذن الله إذا أتقنتها بعد ذلك يعني تأخذ هذه الفنون من جميع، أو تأخذ هذه الكتب من جميع الفنون، وبعد ذلك تتخصص في الفن الذي تحبه. إن كنت تحب العقيدة فابدأ وأقرأ في كتب العقيدة، وأخذ معك دفترا وتكتب المسائل وتقيدها، ما مر عليك من مسألة قيدتها وبين مرجعها في دفترك، وهكذا تعرف الكتب، هذا الكتاب على ماذا يتكلم وهذا الكتاب على ماذا يتكلم، تنظر في فهارشه وفي ترتيبه، وهكذا كل إنسان في الفن الذي يحب، الذي يحب الفقه يتخصص فيه ويطلع على الكتب المتعلقة بذلك عند المتقدمين والمتأخرين، كذلك الذي في العقيدة كذلك، والذي في علم الحديث أيضا. وهذه الثلاث الفنون هي الذي ننصح أن يتخصص فيها، وكذلك التفسير، فعلوم القرآن وتفسيره أربع فنون طيبة التخصص فيها: العقيدة، الفقه، علم الحديث، علوم القرآن وتفسيره. وأما التخصص في أصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية فلها فائدة، لكن ثمرتها أقل من تلك، وهي التخصص في علم العقيدة. ونقصد بالتخصص يعني أن الإنسان يعطيها اعتناء، ليس المقصود أنه يهدر بقية الفنون، إنما يكون اعتناؤه فيها أكثر، من غيرها. فعلم الحديث وعلم العقيدة والفقه وعلوم القرآن وتفسيره علوم نافعة، وينتفع منها الناس، ينتفع منك الناس بها كثيرا. ونرجع إلى موضوعنا وهو علم العقيدة، فكما سمعتم إتقان الكتب المذكورة أمر مهم، ثم بعد ذلك الإنسان يطالع في الكتب التي يحب، لا سيما كتب المتقدمين الذين ذكروا عقائد أهل السنة والجماعة، يكون عنده اطلاع عليها. ليس شرطا على طالب العلم أن يدرس كل كتاب، كم ستدرس من كتب؟ يعني عندك عقيدة الصابوني، عندك عقيدة اللالكائي شرح اعتقاد وصول أهل السنة والجماعة، أيضا ماذا ابن الزمنين والطحاوي، وأيضا نعم كثير من الأئمة التوحيد ابن خزيمة توحيد بن مندة، كتب كثيرة جدا، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، كم ستدرس؟ فالإنسان يأخذ له بعض الكتب التي مدار هذه الكتب كلها عليها. وفي الحقيقة أن الكتب التي تدرس في المعهد وهي الكتب التي ذكرتها الأربعة هي أساس لتلك العلوم، ولا شك أنه ربما يفوت بعضها، لكن أكثر تلك العلوم موجودة في هذه الكتب. فتلك الكتب نافعة، لكن يستطيع الإنسان أن يجعلها مراجع، يقرأ فيها قراءة، يقرأ فيها قراءة. ما يستطيع الإنسان أن يدرس جميع هذه الكتب، لكن يطالع فيها تكون مرجعا له، يعرف مضمون هذا الكتاب، بحيث أنه إذا درس أو إذا درس في كتاب يستطيع أن يستفيد من هذه الكتب، يرجع إليها ويستفيد منها. وأما دراسة كل كتاب فالعلوم تتكرر، أنت ستدرس في هذا الكتاب ما يتعلق مثلا ماذا بالتوحيد، ما يتعلق بخلق القرآن، ما يتعلق بالميزان والصراط وغيره، ستأتي على نفس المعلومات في كتاب آخر، وتكرار تكرار. لكن اتقن هذه الكتب الأربعة، وبعدها طالع في الكتب بنفسك، وما أشكل عليك فشل إخوانك ومشايخك الذين تقدموا في طلب العلم، فتسألهم وتستفيد منهم. فالإنسان يتقن في هذه الكتب كما سمعتم، وبعد ذلك يطالع في كتب العلماء، يجرد كتب المتقدمين كما سمعتم، يسجل المسائل، المرجع مرت عليه مسألة يسجل مرجعها إن كانت طويلة وإن كانت فائدة قصيرة كتبها، ويكون عنده كتاب متعلق، دفتر متعلق في ذلك، كل ما مرت عليه فائدة سجلها. وهكذا أيضا كتب المتأخرين والمباحث التي تخرج من طلبة العلم سواء في هذا الدار أو في الجامعات الإسلامية، المباحث المتعلقة في مسألة معينة من العقيدة يستفيد الإنسان منها، لأنه يكون قد جمع تلك المسألة من بطون الكتب، وأنت تأتي وهي جاهزة، مسألة واحدة قد جمعها ربما من 100 كتاب، من 50 كتاب، فأنت تأتي وهي ماذا أمام يديك، تستفيد منها مباشرة مع الرجوع إلى المصادر التي أخذ منها، ومعرفة المصادر التي أخذ منها والاستفادة منها. فهكذا يا أخوان طريقة الاستفادة في مثل هذه الفنون. والحمد لله نحن في هذا الدرس أخذنا عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله التي زبرها، ونعم وهي مجبورة على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى مذهب أبي حنيفة، لكن ما وجد فيه مما خالف فيه أبو حنيفة كلام العلماء نادر وهو يشير، وسنبين إن شاء الله في مواضع، سنبين إن شاء الله في مواضع. وهي عقيدة تلقاها العلماء بالتدريس والتعليم والحفظ وإرشاد الناس إلى ما فيها، لأنها جمعت خيرا كثيرا، ومن توفيق الله عز وجل الإمام الطحاوي كتابة مثل هذه العقيدة المختصرة، واستفاد منها العلماء كثيرا، وشرحها عدد من العلماء، وكان من أبرز الشروح هو الشرح الذي بين أيدينا، شرح الإمام بن أبي العز الحنفي رحمه الله، وكان مستفيدا من كتب شيخ الإسلام تيمية ومن كتب ابن القيم كثيرا، وفي كثير من المواضع تجد نفس الكلام منقول من كتب شيخ الإسلام ومن كتب ابن القيم. وذكر بعض أهل العلم أنه ربما لم يذكرهم ولم يعز إلى كتبهم بسبب أنه كان في عصر يعني شوه في شيخ الإسلام ابن القيم إلى الولاة، وأصبح من كان على مذهب شيخ الإسلام ربما يمتحن وربما يعاقب بالسجن وبما لا يطيق، فربما هذا هو السبب في عدم الإكثار أو في عدم العزم إلى كتب شيخ الإسلام وعدم ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والإمام الطحاوي رحمه الله نسمه، من يذكر له نسمه ده؟ نعم، أحمد ابن محمد ابن سلامة أبو جعفر الأزدي الطحاوي رحمه الله. متى ولد؟ مئتين واحد نعم مئتين واحد وعشرين لا مئتين وتسعة وثلاثين الطحاوي لكن في الموت 321 الموت كان في 321 من الهجرة والإمام ابن أبي العز ما اسمه عندك من يجيب ابن أبي العز شارح الطحاوية نعم علي بن علي بن محمد الحنفي رحمه الله ويلقب أبوه على الدين علي بن علي ووقع وهم للحافظ بن حجر في كتابه الداء الغمر فقال محمد بن علي والسخاوي رحمه الله السخاوي رحمه الله بين أن الصواب علي بن علي الصواب أن اسمه علي بن علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي الطحاوي قلنا فيه الأزدي نشبه إلى ماذا نشبه إلى قبيلة الأزدي هي من قبائل اليمن والطحاوي مشبه إلى ماذا من يزيد إلى طحا ما هذا نعم اصطع صوتك قبيلة طحا قبيلة ها منطقة قرية في نصف وتعلمون الطحاوي رحمه الله إمام مشهور أدرك بعض أصحاب الأمهات الشيخ وروى عن إمام النسائي وأشهر كتبه ماذا أو من أطول ماذا من أنفع كتبه وأشهرها نعم نعم شرح معاني الآثار ومن شرح مشكلة الآثار كلاهما مطبوع وأيضا هذه العقيدة من أنفع كتبه كذلك ابن أبي العز رحمه الله من أي مكان هم؟ نعم شامي دمشقي وكانت ولادته في سنة 731 من الهجرة وتوفي في 792 من الهجرة نعم الإمام الطحاوي رحمه الله كان عليه مذهب نعم على المذهب الحنفي أولا كان على مذهب الشافعي ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة لكنه كان لا يقلد رحمه الله يعني انتشرت عنه مقالة ما هي المقالة المشهورة عن الإمام الطحاوي في ذم التقليد نعم لا يقلد إلا عصبي هل يقلد إلا عصبي أو غبي بالنسبة للوقت يا أخوان إن شاء الله سيكون هذا الوقت بداية الدرس الساعة العاشرة وعشر دقائق العاشرة وعشر دقائق ويرجى أن يكون أخوان متواجدون من أجل نأخذ درسنا سريعا إن شاء الله أنا أحاول ما أتأخر وأنتم أيضا تحاولون أن لا تتأخرون نبدأ إن شاء الله بالسلام بالنسبة للكتابة كتابة الفوائد يعني صعب أن نمليها نملي الفوائد صعب لكن إذا كانت صغيرة لا بأس أن أقرأها بيسر وتكتب أما المسائل الطويلة فإن شاء الله تنقل من الأشرطة أو الإنسان يلخصها لنفسه لكن إن شاء الله سنهتم بذكر المراجع سنهتم بذكر المراجع من أي إنسان الذي ما يستطيع أن يكتب فنملي له المرجع ويرجع إلى الكتب ينقل بنفسه يرجع إلى الكتاب وينقل بنفسه إن شاء الله وبالنسبة للكتابة ما أستطيع أن أكتب حتى مسألة إخراج أوراق أو ملزمة أو كذا صعب لأنه يأخذ وقتا وأنا في الحقيقة والله عندي بعض الأشغال ما أستطيع لكن نجد أخ عنده خط جميل واستطاع أن يفرغ من الأشرطة إن شاء الله لا بس تعدل بعد ذلك فتخرج من الجماعة إن شاء الله. نقول كذا أخ عنده كتابة طيبة وعنده استعداد لكتابتها إن شاء الله خير. إن شاء الله الأشرطة نوجد أيضا تسجيل واضح إن شاء الله تنسخ بعد ذلك وتوضع تسجيله ونوع الآن نبدأ القراءة إن شاء الله. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول سيدنا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما هو معلوم ونعم والأفضل في الصلاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأما ذكر سيدنا فجائز إلا أن يكون فيما جاء فيه التوقيت مثل الصلاة الإبراهيمية عقب التشهد فلا يذكر سيدنا لأنه أمر توقيفي الأدعية التوقيفية لا يذكر فيها سيدنا. وأما إذا كان مجرد ذكر في خطبة في كتاب فلا يضر لا يضر ذلك لكن ما كان توقيفيا فلا يذكر فيه مثل الصلاة التي عقد التشهد فلا يزال فيها سيدنا. قال رحمه الله تعالى أما بعد فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. قول المؤلف أصول الدين أصول الدين إشارة إلى تقسيم الأصول الدين إلى أصول وفروع تقسيم الدين إلى أصول وفروع. وهذا التقسيم جاء من قبل أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تبعهم على ذلك. وكان مرادهم من هذا التقسيم بعض الأمور المبتدعة بأن الأصول لا تقبل إلا بالأدلة القطعية وكذلك بأن من أنكر الأصول كافر وأما الفروع فلا يكفر وغير ذلك من الأمور التي بنوها على التقسيم. وهناك كلام جيد لشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أتيت به معي الجزء الخامس صفحة 87 يذكر هذا الكلام موجود في من هذه السنة الجزء الخامس صفحة 87 وما بعدها أنا حدا يراجع لكن أنا أذكر بعض كلامه يذكر عن أهل السنة والجماعة وعن أئمة الفتوى وعن السلف الصالح أنهم قالوا والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول حقيقة هذا القول ولا غوره. قالوا أي أهل السنة والجماعة نعم والعلماء والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قال أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلا كما أنها محدثة فالعقل أيضا يدل على بطلانها. قال فإن المفرقين بينما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. ثم ذكر بعض الفروق الذين يذكرونها ويبين بطلانها. من ضمن التفريق الذي ذكروه، هؤلاء لم يستطيعوا أن يميزوا بتفريق صحيح بين الأصل والفرق. من ضمن ما ذكروه أن الأصول قالوا هي المسائل العلمية الاعتقادية التي تتعلم وتعتقد فقط ولا يعمل بها، العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط. ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل، مثل ماذا؟ الصلاة والصيام والحج وتجنب الربا والظلم والفواحش، هذه مسائل فرعية. ورد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه ليس صحيح، فإن هناك بعض المسائل العلمية الاعتقادية وجد فيها خلاف بين الصحابة وهي من الأصول كما يقولون، ولم يبدع أحدهم الآخر ولم يكسر أحدهم الآخر كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. وأيضا مسائل الفروع من تركها جاحدا فهو يعتبر كافرا، مسائل الفروع كالصلاة والميراث وغيرها. قال وذكر بعدها فرقا آخر، قال منهم من قال المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي، والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي، أدلة ظنية. ثم ذكر الرد عليهم. وتفريق ثالث، قال هؤلاء أهل البدع يفرقون بهذه التفاريق. نعم، هذا التفريق الثالث. قال صاحبه المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل، والفرعية هي التي علمت بالشرع، وهذا كله تفريقات باطلة بين شيخ الإسلام في هذا الكتاب بطلانها، راجع من هذه السنة الخامس صفحة 87 إلى صفحة 94 أو 95 إلى صفحة 95 من 87 إلى 95. وأيضا ذكر بعض شيئا من هذا الكلام في مجموع الفتاوى الجزء 23 صفحة 346 وما بعدها، ذكر شيئا من ذلك في مجموع الفتاوى الجزء 23 صفحة 346 وما بعدها. فإذا وجدت في كلام بعض أهل السنة الجماعة من أصول أهل السنة كذا، ما مقصودهم بذلك؟ التي لا يشوف فيها الخلاف، التي لا يشوف فيها الخلاف ومن خالفيتها من المبتدعة، وليس مقصوده مقاصد البدع في التفريقات بينها، وينبني على ذلك التفريق تفريقا في الاستدلال وتفريقا في الحكم وغير ذلك من الأمور، فهذا ليس مقصود صاحبه كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية، فهو من المنكرين لهذا التقسيم، وهو ممن كان يقول في الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة إلى آخر ما ذكره. قال إن شرف، نعم قرأنا هذا. قال ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وهذا الكتاب الفقه الأكبر لم يصح عن أبي حنيفة في إسناد ضعف، فهو من طريق محمد بن مقاتل الرازي، من طريق محمد بن مقاتل الرازي عن عصام بن يوسف البلخي، عن عصام بن يوسف البلخي عن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه، عن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه، وثلاثتهم ضعفاء، كلهم ضعفاء، ثلاثتهم ضعفاء. وهناك كتاب آخر يقول له بعضهم الفقه الأكبر، وهو عبارة عن أشياء من أبي مطيع البلخي لأبي حنيفة، أبو مطيع البلخي من تلاميذ أبي حنيفة، سأل فيها أبا حنيفة بعض الأسئلة، فبعضهم يطلق عليه الفقه الأكبر أيضا. وهذه الأسئلة أبو مطيع البلخي متروك لا يعتمد عليه في نحله. أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي متروك. الحكم بن عبد الله البلخي متروك. وفي الإسناد إليه أيضا الحسين بن علي الألمعي. في السند إليه الحسين بن علي الألمعي وهو متهم بالكذب. راجع كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. وهو موجود في المكتبة صفحة 118 إلى 122. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة صفحة 118 إلى 122. قال رحمه الله تعالى: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، أي إلى علم العقيدة، المعتقد الصحيح. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. رقبت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. طبعا أنا أقرأ في النسخة التي علق عليه الشيخ الألباني وفيها بعض الأخطاء، فإذا قرأنا كلمة مخالفة لما عندكم تنبهونا. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما المقصود به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الإيمان؟ نعم، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم شرائع الإيمان، وبعضهم قال مقصود به في المهد، ما كان يعرفه في المهد. وأصح الأقوال ذكر ثلاثة أقوال، منهم من قال الدعوة إلى الإيمان، ما كنت تعرف الدعوة إلى الإيمان، ومنهم من قال شرائع الإيمان وتفاصيل الإسلام، ومنهم من قال ما كان يعرف ذلك في نهده وطفولته. وأرجح ذلك هو من قال ما كان يعرف شرائع الإيمان وتفاصيل الشريعة، كما في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا أي جاهلا بتفاصيل الشريعة وبأحكام الدين. هو ترجيح ابن خزيمة وابن الجوزي وابن قتيبة وغيرهم. انظر زاد المشير بابن الجوزي رحمه الله، زاد المشير بابن الجوزي الجزء السابع صفحة 298، زاد المشير بابن الجوزي الجزء السابع صفحة 298. قول في الآية صراط الله، وفي آية أخرى صراط الذين أنعمت عليهم، فما وجه الإضافة في هذا وهذا؟ نعم، صراط الله أضيف إلى الله باعتبار أن الله عز وجل هو الذي أمر به وهو الذي وضعه سبحانه وتعالى، وأضيف إلى من سلك باعتبار أنهم سالكون فيه، صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم النبيون والصديقون الشهداء الصالحون. قال رحمه الله تعالى: ولا روح إلا في ناجاة به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا في ناجاة به. اليوم خلاص نكتفي إلى هنا، جاء الوقت، وإن شاء الله غدا نقرأ أكثر مما قرأنا اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.